أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن قسمنا الواجب إلى واجب نفسي وآخر غيري، وبينا الفرق بينهما، يقع الكلام فيما لو شك في الواجب في كونه نفسيا أم غيريا، فما هو المرجح؟ تارة تقوم قرينة على تحديد نوعية الواجب فنعمل على وفق هذه القرينة، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فيتضح يرحمكم الله من خلال هذا الترتيب أن وجوب الوضوء لأجل وجوب الصلاة، فهنا قرينة خاصة دلت على ذلك فنأخذ بذلك، وأخرى له كما يحتمل في الواجب أن يكون نفسيا يحتمل فيه أن يكون غيريا، ولا يوجد قرينة خاصة تدل على ذلك. فهل يوجد قرينة عامة، أو فقل هل يوجد أصل لفظي يمكن أن نتمسك به أو لا؟ للوهلة الأولى قد يعترض المعترض أن المفروض أن كفاية الأصول مبنية على ماذا؟ على الاختصار، وهذا البحث تقدم معنا وقلنا بأن الأصل اللفظي عند الشك في نوعية الواجب مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أن نحمل الواجب على النفس إذا ترددنا بين النفسية والغيرية، وعلى العين إذا ترددنا بين العينية والكفائية، وإلى التعيين إذا ترددنا بين التعيينية والتخيير. هذا البحث تقدم مفصلا وقلنا مقتضى إطلاق الصيغة أن نحمل الواجب على النفسية، فلماذا يكرره الماتن والحال أن الكفاية ماذا؟ مبنية على الاختصار وضغط المطالب وما شابه ذلك. فهذا خلاف ديدن الماتن. قد واحد يأتي إلى ذهنه هذا، في الواقع هذا البحث وإن كان فيه شيء من التكرار، إلا أن هذا التكرار ذكرت كتمهيد لمطلب جديد لم يتقدم سابقا، فهو استذكار لمطلب تقدم سابقا لترتيب شيء جديد عليه، فهو ليس تكرارا محضا. التفتنا؟ خلاصة المطلب، الماتن رحمة الله عليه يرى أن مقتضى الأصل اللفظي وهي أصالة الإطلاق أن نحمل الواجب على ماذا؟ على النفسية، لكن خالف في ذلك الشيخ الأعظم على حسب ما نسب إليه في مطارح الأنظار. هذه المخالفة من قبل الشيخ الأعظم قد نصورها تصويرا ساذجا بسيطا، بحيث يرجع إلى أمر قد تكرر سابقاً، فنقول مثلا باعتبار أن الوجوب هو مفاد ماذا؟ الهيئة، والهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد، فيكون مثل ما ذكرناه في الواجب المشروط، ولا نكون قد أتينا بشيء جديد. لكن صياغة الشيخ الأعظم هنا فيها نوع من الاختلاف عن ذلك البحث الذي ذكرناه في الواجب المشروط. حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم لإثبات عدم صحة التمسك بالإطلاق لإثبات النفسية يرجع إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن المنشأ بالصيغة ليس هو المفهوم، بل المنشأ بالصيغة هو واقع الطلب ومصداق الطلب. عندما أقول اغلق الباب لم أنشئ مفهوم الطلب، وإنما أنشأت ماذا؟ واقع الطلب وحقيقة الطلب ومصداق الطلب. وهذه ماذا؟ هذه هي الصورة المقدمة الأولى. وهذا واضح، كل الأمور التي تترتب عليها الآثار تترتب الآثار على واقعها ومصداقها، لا على مفهومها. الآن بإنشائي للبياض لمفهوم البياض لا تصبح العمامة بيضاء، إنما تصبح العمامة بيضاء بعروض واقع البياض عليها، بعروض المصداق عليها. ملتفت جيدا؟ لا بعروض المفهوم عليها. المفهوم هو أمر موجود في الذهن، ليس هو الذي يجعل الجدار أبيض والعمامة بيضاء. الذي يجعل الجدار أبيض والعمامة بيضاء هو واقع البياض ومصداق البياض. في الطلب الأمر كذلك، الذي يحرك الغير ليس هو إنشاء مفهوم الطلب، الذي يحرك الغير هو إنشاء واقع الطلب ومصداق الطلب وحقيقة الطلب. فإذا ثبت لدينا في هذه المقدمة الأولى أن المنشأ بالصيغة ما هو؟ مصداق الطلب لا مفهوم الطلب. المقدمة الثانية، الإطلاق والتقييد والسعة والضيق من عوارض المفاهيم لا من عوارض الواقع والمصادق. المفهوم توسعه وتضيقه، أما الواقع العيني هو شخصي لا يوسع ولا يضيق. فيثبت من خلال هاتين المقدمتين ماذا؟ أن الصيغة لا تقبل الإطلاق حتى نتمسك بها لإثبات أن الواجب واجب نفسي. شوف، هذا البيان غير البيان الذي ذكرناه أين؟ في الواجب المشروط. وإن كان النتيجة ماذا؟ واحدة، ولبا وحقيقة قد يرجعان إلى شيء واحد. فإذا الشيخ الأعظم ينكر إمكانية التمسك بالأصل اللفظي وهو الإطلاق لإثبات ماذا؟ النفسية عند تردد الفقيه في واجب بين كونه نفسيا أو غيريا. واضح صار السبب؟ الأخ هند الخرساني يقول لا، هذا خطأ، بل يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق، بإطلاق الصيغة لإثبات النفسية كما تقدم. في مقام رده لتحقيق الشيخ الأعظم استفاد مما تقدم في بحث الطلب والإرادة من جهة، وفي بحث أن الأصل في الصيغة النفسية التعيينية العينية. حاصل الكلام أننا لا نتفق مع الشيخ الأعظم بأن المنشأ بالصيغة هو واقع الطلب ومصداق الطلب، بل المنشأ بالصيغة ماذا؟ هو المفهوم. صار دعوة في قبال ماذا؟ دعوة. الشيخ يقول المنشأ هو المصداق، أخوند يقول المنشأ هو المفهوم. وهذا الأمر حققناه في مبحث الطلب والإرادة، وقلنا هناك أن المنشأ بالصيغة هو الطلب الإيقاعي. ذكرتم هذا التعبير؟ يعني المفهوم. وذلك لأن الطلب الواقعي ومصداق الطلب هو حقيقة عينية، والحقائق العينية غير قابلة للإنشاء باللفظ. الحقائق العينية الألفاظ تحكي عنها، لأن الألفاظ ماذا؟ تنشئها. فرق بين نقول اللفظ، أقول زيد يحكي عن حقيقة عينية خارجية، لا أن بقول زيد أنشأت هذه الحقيقة العينية. الحقائق العينية لا تنشأ بالألفاظ، وإنما الذي ينشأ بالألفاظ هي المفاهيم. إن قلت أنه يبقى إشكال الشيخ، أن إذا كان الذي ينشأ بالصيغة هو المفهوم، هذا المفهوم لا يحرك، إنشاء المفهوم، مفهوم الطلب لا يحرك. الذي يحرك ما هو؟ واقع الطلب، واقع الإرادة، لا إنشاء مفهوم الإرادة. هذا كيف نجيب عنه؟ نقول هكذا، نلتفت جيدا إلى ما تقدم منا سابقا من أن الأحكام منها ما هو أحكم امتحاني وأوامر امتحانية، ومنها ما هو حكم ماذا؟ حقيقي وأوامر حقيقي. في كلا الأوامر طلب الباري تبارك وتعالى من خليله أن يذبح ابنه إسماعيل إنشاء، ولكن واقع الطلب ليس موجودا. الموجود هو الطلب الإيقاعي بداعي ماذا؟ الاختبار والامتحان. الطلب موجود لكن ليس هو واقع الطلب، ولا مصداق الطلب، وإنما الطلب الإنشائي، الطلب الإيقاعي، مفهوم الطلب الذي ينسجم مع الامتحان والحقيقي. ففي قوله اذبح ابنك إسماعيل مثلا، لا نستطيع أن نقول أنه لم ينشئ بالصيغة طلبا. أنشأ أو لم ينشئ؟ حتما لابد الشيخ يقول أنشأ. طب أنشأ ماذا؟ إذا أنشأ واقع الطلب لا يكون هذا الطلب طلب امتحاني، بل يكون طلبا حقيقيا، وهو خلاف الفرض. إذن المفاهيم تنشأ بالصيغة. طب يبقى التحريك. نقول التحريك الآن، شوف، لو العبد اطلع على أن مولاه يمتحنه لا يتحرك، التحريك من أين ينشأ؟ من حكاية الطلب الإنشائي عن طلب واقعي في صقع نفس الآمر. لأجل ذلك أتحرك، لا لأجل أن الآمر أنشأ بالصيغة الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي وجود عيني، والوجودات العينية لا تنشأ بالصيغ. غاية الأمر الإنشاء بالصيغة للطلب الإيقاعي، لمفهوم الطلب. مفهوم الطلب يحكي عن ماذا؟ يحكي عن وجود طلب حقيقي في صقع النفس، فهذا هو الذي يحركني. وإذا قامت قرينة على الامتحانية لا أتحرك، لأن الحكاية انعدمت، لا لأنه لا يوجد إنشاء. لا فرق بين اذبح ابنك امتحانا واذبح ابنك انشاء، واذبح ابنك مثلا حقيقة، من ناحية أن في كليهما المولى ماذا؟ أنشأ. كليهما المولى أنشأ طلبا إيقاعيا. غاية الأمر في الأول قامت قرينة على أنه لا يوجد في صقع النفس طلب حقيقي، وفي الثاني لا يوجد طلب ماذا؟ حقيقي. فإذن نلتفت إلى نكتتين. الأولى أن الطلب الحقيقي من الأمور العينية ومن الموجودات العينية، لا تنشأ بواسطة الألفاظ. هذه نكتة. النكتة الثانية أن تحرك العبد مع كون المنشأ بالصيغة هو المفهوم، لأجل ما يحكي عنه المفهوم من وجود طلب حقيقي في صقع نفس الآمر. وإن شئت فقل. طبعا هذا ما موجود في الكتاب، يعني لا يفهم بوضوح من الكتاب، لكن يمكن أن نصيغ بهذه الطريقة. إن شئت فقل المفهوم الذي ينشأ يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن ينشأ المفهوم بما هو ويقتصر على ذاته، هذا نحو من الإنشاء. النحو الثاني من الإنشاء أن ينشأ المفهوم بما هو مرآة للواقع. الذي ينشأ بالصيغة أي واحد من النحوين؟ النحو الثاني، لا المفهوم بما هو مفهوم. فعندما أقول لعبدي اغلق الباب، أنشأت مفهوم الطلب وأنشأت ما يسمى بالطلب الإيقاعي والطلب الإنشائي الذي هو عبارة أخرى عن مفهوم الطلب، لكن لا المفهوم بما هو مفهوم، بل المفهوم بما يحكي عن إرادة الحقيقية، بما يحكي عن مصداق الطلب الحقيقي في نفسي. ومثل هذا الإنشاء يحرك أو لا يحرك؟ يحرك. واضح صار الفكرة؟ فإذا النتيجة النهائية أن المنشأ بالصيغة لما كان هو المفهوم، والمفاهيم باعتبار باعتراف الشيخ الأعظم قابلة للسعة والضيق، فيجري فيها الإطلاق، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات أن الطلب طلب نفسي لا غيري. واضح الفكرة؟ تفضل. يصبح هذا يعني استعانة بذاك، ويأتي حينئذ جواب الماتن عليه، يأتي حينئذ جواب الماتن عليه. البحث الآخر، خب هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية الأصل اللفظي اللي هو الإطلاق. خب لنفترض في مورد من الموارد، خب تعرفون حتى يجري الأصل اللفظي والإطلاق لابد من جريان مقدمات الحكمة. واحدة من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. طيب لو فرضنا صدر من المولى صيغة أمر، ولكن لم يثبت أن المتكلم في مقام البيان، فحينئذ لا نستطيع أن نتمسك بالأصل اللفظي وبالإطلاق ومقدمات الحكمة. خب فماذا نفعل؟ يصل الدور إلى الأصل العملي. إذن بحث السابق في أي شيء كان؟ في الأصل اللفظي. الأخوند يرى أنه يجري، الشيخ يرى أنه لا يجري، بحثنا. الآن البحث في الأصل العملي. الماتن يقول هناك صورتان ينبغي أن لا نخلط بينهما. الصورة الأولى أعلم بوجوبين، مثلا أعلم بوجوب الصلاة وأعلم بوجوب الطهارة. وأن وجوب الصلاة هو وجوب ماذا؟ نفسي. أما وجوب الطهارة مشكوك، لأن الآية أو الرواية التي دلت على وجوب الطهارة لم نحرز أن المتكلم فيها في مقام البيان حتى نتمسك ماذا؟ بالإطلاق. فيمكن أن تكون واجبة بالوجوب النفسي، ويمكن أن تكون واجبة بالوجوب ماذا؟ الغير. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى نعلم بوجوبين. أما الصورة الثانية، في الصورة الثانية نعلم بوجوب واحد. نعلم بوجوب واحد، ولكن نشك فيه هل هو واجب غيري أو واجب نفسي. نأتي إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى كان المعلوم النفسية كان ماذا؟ فعليا. معلوم النفسية كان فعليا. فهنا يجب الإتيان بالطهارة. ليه؟ لأن الطهارة يدور أمرها بين ماذا وماذا؟ إما هي وجوب نفسي وإما هي وجوب غير. إن كانت وجوبها وجوبا غيريا فتجب. ليش؟ لأن الصلاة التي هي واجب بالوجوب النفسي فعلي، والواجب النفسي الفعلي يترشح منه وجوب إلى المقدم فيصبح وجوبها فعلي، فيجب أن أتي بها. هذه إذا كانت ماذا؟ غيري. وإذا كانت نفسية فهي ليست مرتبطة بالصلاة، يجب الإتيان بها. فعلى كل تقدير ماذا؟ يجب الإتيان بالطهارة. هذه في أي صورة؟ في أي صورة؟ في الصورة الأولى. نعم، وجوب الإتيان بالطهارة على كل تقدير هذا يتم على مبنى المتأخرين، يعني على المبنى الذي أخر، الذي حقق عند المتأخرين. وإلا بعض أوائل المتأخرين قال أنه لا بد في الواجبات من قصد الوجه والتمييز، يعني أنا عندما آتي بالفعل لابد أن أعرف أن هذا الفعل نفسي أو غير. الآن أنا عندما آتي بالطهارة لا أستطيع أن أقصد الغيرية لاحتمال أن يكون، ولا أستطيع أن أقصد النفسية لاحتمال أن يكون غيريا، فلا يحصل قصد الوجه والتمييز. فعلى قول من يقول أنه أنت عندما تصلي لابد أن تقول أصلي صلاة الظهر الواجبة بالوجوب النفسي أداء لا قضاء، وجوبا لا استحبابا، ليس هذا معنى قصد الوجه والتمييز؟ من يقول هذا القول هنا يشكل الأمر عنده. ليه؟ لأن الطهارة بحسب الفرض وإن كانت واجبة على كل حال، لكن بما أنه يجب قصد الوجه والتمييز، فإذا قصدت النفسية وأنا لا أعلم بها أكون مشرعا، وإذا قصدت الغيرية وأنا لا أعلم بها أكون مشرعا. اللهم إلا أن يقال أن قصد الوجه والتمييز إنما يجب متى؟ إذا كنت عالما بنوعية الوجوب، لا إذا كان نوعية الوجوب ماذا؟ مجهولا لديك. لكن على كل تقدير هذا المبنى في محله ثبت أنه باطل، لا يجب قصد الوجه والتمييز. ما يجب في العبادات ليس إلا قصد امتثال الأمر المعبر عنه بقصد القربة، أزيد من ذلك لا يجب. التفتنا على كل تقدير، إذن صارت المسألة واضحة. فما هو حكم الصورة الأولى؟ الصورة الأولى ما هي؟ عندنا واجب نفسي فعلي، وعندنا واجب نحتمل أن يكون وجوبه لأجل ذلك الواجب النفسي، ونحتمل أن يكون وجوبا نفسيا مستقلا. إذا كان غيريا فيجب ليش؟ لفعليته الواجب النفسي. وإن كان نفسيا يجب، فعلى كل تقدير ماذا؟ يجب أن آتي به. هذا المورد الأول للشك، هذه الصورة الأولى ماذا؟ الشك. أما الصورة الثانية للشك، لا عندي واجب اللي هو الطهارة، أحتمل أن الطهارة تكون واجبة وجوبا نفسيا مستقلا، وأحتمل أن تكون الطهارة واجبة وجوبا غيريا للدعاء عند رؤية الهلال الذي لم يحن وقته بعد، يعني ليس فعليا. فهنا إذا كان غيريا لم يجب، ليش لم يجب؟ لعدم فعليته الواجب النفسي. وإن كان نفسيا فيجب، لكن باعتبار أنه مشكوك فأشك في وجوبه، فأشك في وجوبه أصالة، فيكون شكا بدويا أصالة البراءة تجري فيه. يمكن أن أذكر لك صورة ثالثة، المثال ذاته يعني مثال هذا الدعاء لكن مع شكي في فعلية الدعاء، في فعلية وجوب الدعاء. هنا أيضا لا يجب أن آتي بالطهارة. ليش؟ لأن هذا يكون من باب دوران الأمر بين الأصل السببي والأصل المسبب. أنا لماذا أشك في وجوب الطهارة؟ لاحتمال أن يكون وجوب الدعاء فعليا، فإذا استصحبت عدم فعليته يزول الشك في وجوب الطهارة فيصبح شكا بدويا، والأصل السببي مقدم على الأصل ماذا؟ المسببي. ملتفت للفكرة، مثل الآن مثلا مثلت مرارا، الآن واحد لنفترض هنا يوجد نجاسة، دست عليها برجلي وكانت رطبة، جئت إلى هذه السجادة الأولى ومشيت عليها، بما أن رجلي رطبة هذه السجادة الأولى ماذا حصل بها؟ نجاسة. عندما وصلت إلى السجادة الثانية أشك. ليش؟ لاحتمال أن تكون الرطوبة قد زالت، لأن مع زوال الرطوبة لا تنتقل النجاسة، فأشك في طهارة السجادة الثانية. هنا السجادة الثانية قبل الدوس عليها ماذا كانت؟ طاهر. استصحب ماذا؟ الطهارة. طيب رجلي قبل الوصول إلى هناك ماذا كانت؟ رطبة. فأستصحب بقاء ماذا؟ الرطوبة. فعندي أصلان، أي أصل يقدم؟ الأصل السببي. شكي في طهارة السجادة الثانية سببه ما هو؟ شكي في رطوبة رجلي، فإذا استصحبت بقاء الرطوبة يزول الشك في طهارة السجادة، فالسجادة الثانية تكون محكومة ماذا؟ تكون محكومة بماذا؟ بالنجاسة. فنقدم الأصل السببي على المسبب. الآن في مثال البحث، لماذا أشك في وجوب الطهارة؟ لاحتمال أن تكون الطهارة واجبة بالوجوب الغيري وأنا أشك في فعلية الواجب النفسي. إذا استصحبت عدم الفعلية، قبل ساعة لم يكن الدعاء واجبا، الآن أشك أستصحب عدم الفعلية، فسوف يزول الشك هنا، فلا يبقى شك، فلا يجب علي أن أتطهر. واضح الفكرة صارت؟ نقرأ العبارة، أخذنا كمية كبيرة. ثم إنه مش هنا؟ ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، يعني واجب نفسي أو غيري، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لأي شيء؟ للطلب، والطلب يعمهما معا، في الواجب النفسي يوجد طلب وفي الواجب الغيري يوجد طلب، إلا أن إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا. هذا شرحناه سابقا، هذا التكرار، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم، هذا تقدم سابقا. هنا هذا جاء بهم كتمهيد للدخول في إشكال الشيخ الأنصاري، وأما ما قيل القائل هو الشيخ الأعظم، من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة. شوف، مرة يأتي يقول لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لأنها معنى حرفي يصبح عين ما تقدم في الواجب المشروط، فيكون هذا تكرار محض. لا، هنا قال لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفاد الهيئة ما هو؟ الأفراد التي لا يعقل، يعني المصاديق التي لا يعقل فيها التقييد، لأن التقييد والإطلاق، السعة والضيق من صفات مفاهيم لا من صفات المصادق والأفراد. واضح العبارة صارت بعد هذا الشرح. لا، ما هو عندما نقول هو بالاصطلاح الصيغة مجموع الهيئة والمادة. أما عندما نقول الهيئة، الهيئة يعني الهيئة التي تكون موضوعة بالوضع النوعي مع قطع النظر عن المادة التي تحل فيها، افعل، استفدنا. خب، مرة نتكلم بشكل عام، مرة نتكلم في صلي، التفتنا. فهذا الأمر سهل يعني. نعم، لو كان مفاد الأمر ومفاد الهيئة هو ماذا؟ لو كان المنشأ بالهيئة هو المفهوم صح القول بالإطلاق، لأن الإطلاق والتقييد من صفات المفاهيم، لكنه بعيد بمراحل عن الواقع. يعني أن ندعي أن المنشأ بالصيغة هو المفهوم بعيد بمراحل عن الواقع، إذ لا شك. ليش؟ يقول لأنه إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بعد أن ينشئ المولى الطلب. إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بمجرد إنشاء المفهوم. الآن أنشأت البياض تصبح عمامتي بيضاء؟ لا. أنشأت الصفار يصبح العلم أصفر؟ لا. المفهوم لا يصبح العلم أصفر إلا بإنشاء ماذا؟ واقع وحقيقة الصفرة. كذلك في الطلب، لا يسمى غلق الباب مطلوبا إلا إذا أنشأت ماذا؟ واقع الطلب، لا مجرد أن أنشئ ماذا؟ المفهوم. واضح دليل الشيخ؟ لكنه بمراحل عن الواقع، لا شك في اتصاف الفعل، ما هو الفعل؟ غلق الباب مثلا، بالمطلوبية بواسطة الطلب المستفاد من صيغة الأمر، من الأمر. ولا يعقل اتصاف الفعل المطلوب بالمطلوبية بمجرد إنشاء مفهوم الطلب، بواسطة مفهوم الطلب، فإن الفعل يصير مرادا ومطلوبا حقيقة بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها ومصداق الطلب وحقيقته. واضح العبارة؟ لا بواسطة ماذا؟ مفهوم الإرادة ومفهوم الطلب، وذلك واضح لا يعتريه ريب. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري. هذه شوف، وأما ما قيل، جوابه وأما ما قيل ففيه، يبدأ الماتم بالإشكال. الجواب يعتمد قلنا على نكتتين. النكتة الأولى أن واقع الأشياء لا تنشأ ولا توجد بالألفاظ، وإنما توجد بأسبابها التكوينية، بإنشاء للنار لا توجد النار، النار توجد بسببها التكويني. نعم، لفظي يحكي عن النار، هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية ما هي؟ أن بناء على ذلك إنشاء المفهوم قد يحكي عن وجود طلب حقيقي في صقع النفس فهو الذي يدعو إلى التحرك، وقد لا يحكي عن ذلك كما في الأوامر الامتحانية. يقول ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه في بحث الطلب والإرادة ليس الأفراد، بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يكون فرض الطلب الحقيقي والذي يكون بالحمل الشائع طلبا. عطف تفسير طلب الحقيقي يعني ما كان بالحمل الشائع طلبا، يعني المصداق، وإلا لو كان هو المصداق لما صح إنشاؤه بالألفاظ والصيغ، لأن المصادق وجودات عينية، والوجودات العينية خاضعة لأسبابها التكوينية ولا تنشأ بواسطة ماذا؟ الألفاظ. ضرورة أنه من الصفات الخارجية التكوينية الناشئة من أسبابها التكوينية الخاصة ولا تنشأ باللفظ، عبارة واضحة. نعم ربما هذا في الأوامر غير الامتحانية. سبب إنشاء المفهوم ما هو؟ سبب إنشاء المفهوم ما هو؟ حتى أحكي عن إرادة الواقعية. طب نعم ربما يكون، ربما وين ربما؟ في الأوامر غير الامتحانية. نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه، كما يكون غير ذلك كما في الأوامر الامتحانية. واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية. يريد أن يجيب عن إشكال الشيخ الأنصاري أنه إذا كان المنشأ مفهوم الطلب، وكيف صار هذا الشيء حقيقة مطلوبا للمولى؟ لأن الطلب، لأن مفهوم الطلب يحكي عن طلب تكويني في صقع النفس. واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية المحركة والداعية إلى إيقاع طلبه وإنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي. اتصاف الفعل بذلك لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضا، والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهومه بواسطة اللفظ، سواء كان هناك طلب حقيقي يحكي عنه اللفظ كما في الأوامر الحقيقية، أو لم يكن هناك طلب حقيقي يحكي عنه اللفظ كما في الأوامر الامتحانية. كان هناك طلب حقيقي كما في الأوامر الحقيقية، أو لم يكن، بل كان إنشاؤه بسبب آخر اللي هو الامتحان والاختبار. ولعل منشأ الخلط والاشتباه هنا كعادته المصنف يحاول أن يبرر للشيخ الأعظم. قد واحد يقول أنك أيها المصنف هذا الذي ذكرته واضح، هل يغفل عنه الشيخ الأنصاري؟ بعض الطلاب هكذا، أنه أنت مثلا إذا جئت أشكلت على السيد الخوي إشكال، وفهم الطالب الإشكال ووجده إشكال واضح، يقول يعني معقول السيد الخوي لم يفهم هذا الشيء؟ كنت بعض الطلاب أقول لهم إذا هكذا نفكر ينقطع العلم، يعني لا يتقدم العلم. كل شخص تشكل عليه إشكال وتوضح هذا الإشكال، معقول فلان لم يفهم هذا الشيء؟ المهم شيخ الأخوند يريد أن يبرر، يقول هكذا أنه علماء منذ القديم يقولون المنشأ بالصيغة هو الطلب، من دون أن يقيد الطلب بالطلب الإيقاعي أو الإنشائي أو المفهوم. فأطلقوا، قالوا المنشأ بالصيغة ما هو؟ الطلب. وعادة اللفظ ينصرف إلى ماذا؟ إلى حقيقته. فهذا هو منشأ توهم الشيخ أن المنشأ بالصيغة ماذا؟ هو واقع الطلب. لكن لا أوافق الأخوند على ذلك، أنه مثل الشيخ أقام برهان، هو أقام برهان على ماذا؟ على أن المنشأ ليس هو المفهوم، يقول لأنها لا تحرك ولا يحصل طلب حقيقي بإيجاد بإنشاء المفاهيم. على كل، يقول ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق. شو يعني الطلب المطلق؟ يعني غير مقيد بكونه إنشائيا أو مفهوميا أو ما شابه ذلك. فتوهم منه، من هذا الإطلاق، أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا، لأن عادة اللفظ ينصرف إلى حقيقته، إلى مصداقه الحقيقي. فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع، ولعمري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا. هذا رجوع إلى أصل الأمر. لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا للتقييد، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا، وإن تعارف تسمية الطلب الحقيقي أيضا بالطلب، وعدم تقييد الطلب في قولهم المنشأ بالصيغة هو الطلب، عدم تقييده بالإنشاء من باب الوضوح لوضوح إرادة خصوصه، وأن الطلب الحقيقي وجود عيني، والوجودات العينية لا تكاد تنشأ بالألفاظ، وأن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بالصيغة كما لا يخفى. فانقدح بذلك صحة التقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مرها هنا بعض الكلام، وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام. واضح الفكرة صارت؟ البحث الثاني هذا إذا كان هناك إطلاق، يعني كان المتكلم في مقام البيان، وأما إذا لم يكن فلا بد من أن نرجع إلى الأصل العملي، فلا بد من الإتيان به. وين؟ في أي صورة؟ في أي مورد؟ فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، يعني الطهارة نشك في وجوبها الغيري لأي شيء، وجوب غيري لأي شيء، للصلاة، وكان وجوب الصلاة ماذا؟ فعليا، فيجب الإتيان بالطهارة، لأنها إن كانت واجب غيري فالواجب النفسي فعلي، وإن كانت واجب نفسي مستقل فيجب الإتيان بها على كل تقدير، للعلم بوجوبه فعلا وإن لم يعلم جهة وجوبي أنه واجب غيري أو واجب نفسي. وقلنا المبنى الصحيح عند المحققين عدم وجوب قصد الوجه والتمييز، هذا المورد الأول. وإلا ماذا؟ يعني إن لم يكن محتمل أنه واجب غيري له، لم يكن فعليا، وإلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. والأمر سهل ولو بالملازمة، الآن هذه واحدة من الإشكالات المعروفة، أنه لو استعطى الفقير، استعطى الغني، فيقال له ماذا؟ قال اعطني مما أعطاك الله، وهو غني، فتأتي وتقول له أنت كاذب، مع أنه هو استعمل جملة ماذا؟ إنشائية، باعتبار ذلك اللازم، باعتبار أنه في ملازمة بين إنشاء المفهوم، لأنه إنشاء المفهوم فعل من أفعاله، هذا الفعل من أفعاله لابد له من ماذا؟ من داعي، الداعي هو وجود الإرادة الحقيقية في صقع نفسه، الحكاية بهذا المعنى، لا بمعنى دلالة اللفظ، لا بمعنى الإخبار، الحكاية هنا بهذا المعنى لا بمجرد الإخبار حتى نقول هو مفهوم إنشائي، باعتبار دلالته بالملازمة على الداعي، واضح؟ ولذا الأصل في الأوامر أن تحمل على المولوية على الامتحانية، التفتنا؟ لأنه هذا تكشف عن وجود الداعي. طيق فم الركية أو الإطلاق الأحوالي، هذا باعتبار المبنى باطل، يعني ليش نحن نريد نسلم؟ هو يريد أن يقول لا، أصل المبنى باطل، يعني أصل المبنى أن الذي ينشأ بالصيغة المصداق، هذا أصل المبنى باطل، فلا تصل النوبة إلى هنا.